بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك وعلى ولدك الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا راكب الشدنية الوجناء، يا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسامراء، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشتين للبضعة الزهراء، قبر على شرفين على هامسها وعلى بساكنه على الجوزاء بعلي الهادي إلى نهج الهدى، والدين عاد مؤرجا أرجائي يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهدى السادة الأمناء، أن أوك بغيا عن مرابع طيبة وقلوبهم ملآ من الشحناء برًا وتعظيمًا، أروك وفي الخفاء يسعون في التحقير والإيذاء، فقضيت بينهم سميمًا نائيًا، بأبي فديتك من سميم النايا، فلأبكينك ما تطاول بالمدى، ولأمزجن مدايعي بدمائي، أو يصرخ الناعب قلب مالوم ينده دمع العين مسجوم، على الهادي ويل المات مسموم ودع عيال بمثل هاليوم وعليا تنتحب طلاب العلوم أنا لاشن أقول تخف الهموم اتخف الهموم والله ما مات ومن الباي محروم يا غريب الديار يا أبا عبد الله ما مات ومن الباي محروم ولا بالحوافر سحقة القوم ولا سلبا ومن عند الهدوم أويله يا ابو اليمة يا مظلوم قل لخو يا فوق صاويبك يرضوك فوق صاويبك يرضوك ولا راعى ولا عد جدك ولا أبوك جنت ذخري وتحت الخيل خلوك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إمامنا أبو الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه ولد في اليوم الثاني من شهر رجب، يعني بمثل اليوم المنصرم. إحنا الآن الليلة هي الليلة الثالثة، ولادة الإمام في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 212 للهجرة. ولد الإمام بقرية من قرى المدينة اسمها صريا. هذه القرية فيها ضيعة للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الضيعة طبعا ورثها أبناؤه، وكانت للإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان للإمام الجواد عليه السلام منها حصة، والإمام كان يسكنها في تلك الضيعة في بعض الأحايين. وشاء الله عز وجل أن تتشرف تلك البقعة بأن يولد فيها إمامنا الهادي سلام الله عليه. أمه أم ولد، يعني جارية مملوكة، اسمها سمان أو سمانة. إمامنا الهادي انتقلت إليه الإمامة وهو بسن مبكر، باستشهاد أبيه الإمام الجواد سنة 220، يعني ولادة الإمام سنة 212 إلى سنة 220، يعني عمر الإمام الجواد الهادي عليه السلام يومها كان 8 سنين فقط. هذا الأمر لم يعد مستغرباً على الناس، ليش؟ باعتبار أنه سبق وأن حدث مع أبيه الإمام الجواد. إمامنا الجواد انتقلت إلى الإمامة وهو بسن أصغر من سن إمامنا الهادي اليوم، باعتبار أن ولادة الإمام الجواد أيضاً في شهر رجب، في العاشر من شهر رجب سنة 195، إلى شهادة الإمام الرضا في شهر صفر سنة 203، يعني عمر الإمام الجواد يومها أقل من 8 سنين، 7 سنين وأشهر، لم يكمل عامه الثامن. اليوم الإمام الهادي لا، الإمام في عامه التاسع، يعني في أشهر من عامه التاسع، لكن أباه الإمام الجواد بيومها يوم انتقال الإمامة إلى كان يصغره بمقدار بذاك الوقت فعلا هذا الأمر، وهو الإمامة المبكرة السن الصغير الذي قد كان عليه إمامنا الجواد عليه السلام، تركت حالة من الاستغراب أنه أو يمكن أن تكون الإمامة في من يبلغ هذا المقدار من العمر. الأمر لم يقف عند الاستغراب، وإنما تخطاه إلى التشكيك. إحنا شنو؟ معقولة أننا نطيع إماما وأن يكون إماما علينا من يبلغ هذا المقدار من العمر فقط؟ أذكر لك فتح حادثة، طبعا هذا التشكيك ما كان عند عامة الناس، لا حتى عند النخبة، يعني عند الخواص من أصحاب الأئمة. أذكر لك فتح حادثة. نعلم أن الكوفة تضم النسبة الأكبر من الموالين لأهل البيت عليهم السلام في تلك العصور. وصل إلى الكوفة نبأ شهادة الإمام الرضا عليه السلام في خراسان. صار الناس يعقدون المآتم، إمامهم قد استشهد في دار غربة. واحد من تلك المآتم أقيم في دار أحد المؤمنين في الكوفة، حضره عدة من أصحاب أئمتنا، منهم يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه. طبعا نترضى عليه، رغم أنه الكلمة اللي راح نذكرها فيما بعد، لأن يونس من أجلاء أصحاب الأئمة، لكن وكما يقال لكل سيف النبوة. أحيانا الإنسان تمر به فد موقف من المواقف اللي تصدر منه الهنة البسيطة كالتي صدرت من يونس ابن عبد الرحمن، لكن باعتبار اسمه ومكانته عند الأئمة إحنا هذا الموضوع نستكثره عليه، نقول يا يونس ما كان المفروض أن يصدر منك هذا الفعل، لكن كان أكو من تدارك هذا الموقف. شنو الموقف اللي صار؟ يونس قام وقال، قال دعونا من هذا، الآن تركونا من البكاء، وانظروا إلى من نرجع بعد إمامنا لهذا الصبي حتى يكبر. المن يقصد بالصبي؟ يقصد الإمام الجواد. طبعا تدري هذه بها فد جرأة كبيرة، أن ينعت الإمام الجواد عليه السلام بهذا النعت. لذلك قام حينها الريان بن الصلت، أيضا واحد من أجلاء أصحاب الأئمة، وضع يده على فم يونس ثم جعل يلطمه، يعني ضربه على حلقه، قال له أتظهر إيمانا وتبطن شكا ونفاقا؟ والله إن كان أمره من الله ما ضره ولو كان ابن ساعة واحدة، وإن لم يكن أمره من الله كان كغيره من الناس ولو عمر 100 سنة. هذه الكلمة على بساطتها، على وجازتها، لكنها تختصر كتب يمكن أن تكتب في هذا الجانب. قال له أنت تعتقد أنه إمام؟ إمام قد حبته السماء بالعصمة، الله تبارك وتعالى اختاره لكي يكون بهذه المكانة، بعد خلص لازم تعتقد أن الله قد سدده في القول وفي العمل. إذا سدده الله في القول وفي العمل، موضوع العمر بعد هذا موضوع ما ينظر إليه من خلاله، عمر ساعة، عمر يوم، عمر 1000 سنة، الموضوع واحد، لأنه مسدد عن الله عز وجل، هذا إن كان أمره من الله، وهو أمره من الله. أما إن لم يكن أمره من الله، صحيح الوضع الطبيعي أن موضوع العمر يكسب الإنسان فد خبرة ممارسة بالحياة، لكن يبقى عقل بشري وإدراك إدراك بشري، يمكن له أن يخطئ ويمكن له أن يصيب. فقال كان كغيره من الناس ولو عمر 100 سنة. قال فهذه الكلمة ما إلها معنى أن تقول إلى من نرجع بعد إمامنا. هو الإمام، وهو الذي تجب علينا إطاعته، وهو الذي قد فرض الله عز وجل على العالمين إطاعته، وجعله الله حجة له على عباده، عمر 7 سنين أو مو 7 سنين. هذا الأمر مثل ما ذكرنا مع الإمام الجواد باعتبار أنه حدث للمرة الأولى أثار ذلك الاستغراب، وذكرنا أنه تخطى الاستغراب إلى حالة من التشكيك، لكن هذا كله قد اندفع لما رآه الناس مما قد صدر من الإمام عليه السلام. رغم صغر سنه لكن الناس رأوه أنه كآبائه سلام الله عليهم، كان الإمام عليه السلام يؤدي ما كان يؤديه آباؤه من دور الإمامة. لذا الموضوع لما تكرر مرة أخرى مع الإمام الهادي، انتقلت إلى الإمامة وهو أيضا بسن مبكر، بعد الأمر لم يعد مستغربا. لذلك لا أثر ما أثاره بالأمس من استغراب ومن تشكيك، بل كان الأمر متقبلا مستساغا من عامة شيعة أهل البيت، من خواصهم ومن عامة الناس. فإمامنا الهادي عليه السلام أيضا انتقلت إلى الإمامة بسن مبكر، باعتبار أن شهادة أبيه الإمام الجواد سلام الله عليه قد حدثت في العام 220، والإمام الهادي مثل ما ذكرنا ولادته سنة 212، يعني عمره كان 8 سنين وأشهر فقط. حياة إمامنا الهادي أو إمامة إمامنا الهادي عاشها الإمام في مكانين، في المدينة وفي سر من رأى، في سامراء. الجزء الأكبر الأطول هو الذي عاشه الإمام في سامراء، باعتبار أن سنة 236 للهجرة، يعني بعد 16 سنة من إمامة الإمام، هي كل إمامة الإمام 34 سنة. استشهد الإمام بمثل الليلة أو صباح الليلة سنة 254 من بداية إمامته 220، يعني معنى ذلك تصير مدة إمامة الإمام 34 سنة. أول 16 عام عاشها الإمام عليه السلام في المدينة، 18 عام المتبقية من عمره الشريف ومن مدة إمامته المباركة عاشها الإمام سلام الله عليه في دار غربة، في مكان قد أجبر الإمام أن يسكنه وهو سامراء. بالمدينة كان الإمام عليه السلام يؤدي دوره في نشر علومه وعلوم آبائه، وهذا طبعا أبسط دور للإمام عليه السلام أن يؤديه. أكو قضية معنوية كبيرة، كان الناس الموالون لأهل البيت ينعمون بها في أيام حضور الأئمة، وهي أن نفس وجود الإمام، أن الإمام موجود، أنا سواء كنت عايش بالمدينة أو عايش في غيرها من البلدان، أنا بإمكاني حتى لو كنت عايش في غير المدينة أني أنا أشد الرحالة إلى المدينة، راح أظفر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا أحظى بلقاء الإمام، أن أجلس بين يديه، أن أستمع إلى حديثه، أني أنا أعيش في هذا الدفء اللي يكون وأنا جالس بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هذا المعنى كان الناس يدركه وكانوا يعيشون في رحابه في أيام حضور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا اليوم المعنى اللي إحنا صرنا نحرم منه في أيام غيبة إمام زماننا، لكن إحنا في الوقت اللي نحرم فيه من لقائه عجل الله تعالى له الفرج بصورة مباشرة، لكن إحنا عايشين ببركات وجوده ودعواته. الشاعر يقول: يا غائبا لم تغب عنا رعايته ولا يزال بعين اللطف يرعانا. فعلا، حتى لذلك إحنا في الدعاء المعروف دعاء الفرج وأفضل العبادة في آخر الزمان، الدعاء له بتعجيل الفرج مما تدعو به هو أن يشملك بدعائه وبعطفه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. فالمهم الإمام عليه السلام كان قائم بدوره في المدينة، وكان يرقى منبر جده النبي صلى الله عليه وآله ليحدث الناس في المدينة. وألفت أنظاركم المباركة إلى أمر، وهو منبر المسجد، مو فقط المسجد النبوي، المساجد بصورة عامة. في الفترة الأولى يعني بعد وفاة النبي، فترة حكم الأول، كان المنبر يصطبغ بصبغة الحكومة، يعني ماكو واحد يحق إلى أن يرقى المنبر وأن يتحدث إلا أن يكون منصب من قبل السلطة، من قبل الحاكم. فيما بعد يعني فترة ولادة المذاهب الإسلامية أو حتى قبلها بمقدار، صار لا، صار أكو فد حالة من السماح اللي تمنحه السلطة لمن يرقى المنبر، لكن طبعاً أكو هم فد ضوابط، أكو فد شروط معينة، أكو فد حالات تفرض نفسها، خو السلطة ما تود أن الإمام الهادي يحظى بهذا الأمر وأن يرقى منبر المسجد النبوي وأن يحدث الناس، لكن أحياناً أكو أمور تفرض نفسها على السلطة، والسلطة تجد نفسها مرغمة للاستجابة. الناس يأتون من كل فج عميق يجلسون تحت منبر الإمام الهادي ليستمعوا إلى قوله. لما يمنع الإمام تدري السلطة أن هذا الفعل راح تغيظ به الناس، والناس راح يتألبون عليها. لذلك السلطة في بعض الحالات حين تسمح بهذا الأمر تسمح مو هي طائعة، وإنما تسمح وهي مكرهة نتيجة حالة من الضغط أو من عدم الرضا إن هي منعت الإمام عليه السلام من أن يرقى المنبر. لذلك مثل ما ذكرنا أن صار المنبر منبر المسجد، مو مثل ما كان في الفترة الأولى، وهو أنه لا يرقاه إلا من كان مصطبغا بصبغة الحكم، بصبغة الحاكم. لا، فيما بعد صار هنالك من يرقاه ممن لا صلة له بالحاكم أبدا. أئمتنا عليهم السلام بدءا من إمامنا الباقر سلام الله عليهم أجمعين، وأئمتنا كانوا يرقون المنبر، منبر المسجد النبوي، ويحدثون الناس. إمامنا الصادق فرضت عليه إقامة جبرية بالكوفة، وكان الإمام عليه السلام يرقى منبر مسجد الكوفة أيضا في أيام حكم العباسيين، وفي أقوى أيامهم، في أعتى أيامهم، في أيام حكم المنصور. فالمهم إمامنا الهادي كان يؤدي هذا الدور، هذا اللي كان يغيظ العباسيين، والعباسيون يصلهم، يعني المتوكل يصله هذا الحال، باعتبار أن أكثر فترة إمامنا عليه السلام عاشها في أيام حكم حاكم من حكام بني العباس هي حكم المتوكل. الإمام عاصر أولاً المعتصم اللي انتهت أيام حكم سنة 227، بدأ حكم 218 إلى 227، الإمام إمامته 220، يعني أدرك الإمام في إمامته 7 سنين من حكم المعتصم، بعدها 5 سنين حكم الواثق أخو المعتصم. المعتصم والواثق كلاهما أبناء هارون، أخوة المأمون والأمين. من بعدها سنة 232 بدأ حكم المتوكل اللي استمر طويلا إلى 248، 16 عاما، وهو الذي قد قام بإشخاص الإمام الهادي. من 248 6 أشهر حكم المنتصر ابن المتوكل الذي قتل أباه، ثم بعد ذلك المستعين ابن الواثق يعني ابن عم المنتصر حكم من 248 إلى 252، وأخيرا المعتز عليه لعائن الله اللي قتل الإمام الهادي، المعتز ابن المتوكل اللي حكم ما بين 252 إلى 255. فالمهم ما كان يدور في المدينة واحتفاء الناس بالإمام عليه السلام كان سبب إلى أن يشخص إمامنا الهادي سلام الله عليه. طبعا هذا سبب من أسباب عدة. الحاكم بصورة عامة السلطان نشوفه يكرر هذا الفعل، وهو إشخاص الأئمة من المدينة إلى حيث العاصمة، إلى العاصمة مرة تكون دمشق كالإشخاص الذي جرى للإمام الباقر، مرة العاصمة تكون الأنبار كالذي قد جرى للإمام الصادق عليه السلام حين أشخص إلى الأنبار وإلى الحيرة، العاصمة المؤقتة للعباسيين قبل أن تبنى بغداد، مرة يكون إلى مرو كما حدث للإمام الرضا، يكون إلى بغداد كما حدث للإمامين الجوادين سلام الله عليهما. الحاكم يبتغي بذلك غايات سياسية كثيرة، واحدة من عدها وخصوصا هذا الأمر أكد عليه المأمون من خلال إشخاصه للإمام الرضا، يقول أنتوا أيها الناس نظرتكم إلنا، نحن بنو العباس، نحن طلاب ملك ودنيا، ونظرتكم إلى أهل البيت، إلى آل علي، على أنهم ناس أهل علم وعبادة وإعراض عن الدنيا، راد يغير هذا الأمر، يسعى إليه إلى تغييره. نقولهم أن علي بن موسى الرضا جبناه وصار ولي للعهد، وبالتالي علي بن موسى الرضا إلى في الدنيا، له في الدنيا رغبة بمثل ما إلنا فيها رغبة، وهو اليوم ولي عهد وإلى أيضا منصب، وهذا منصب فاعل ومنصب إلى الكثير من الصلاحيات. الإمام عليه السلام منعه من أن يحقق هذا الغرض بكلام طويل، يعني يذكر في محله حين تمر علينا ذكرى ترتبط بالإمام الرضا عليه السلام. هذا أمر كان السلطان الحاكم يسعى إليه من خلال الإشخاص، إشخاص الأئمة. أمر ثاني وهو الأهم يخلي الإمام تحت ناظريه، كون المتوكل في سامراء والإمام الهادي عليه السلام في المدينة، ما بينه وما بين الإمام هذه المسافة الشاسعة، وأكو وشايات وكتابات توصل إلى وخصوصا من عامله على المدينة اسمه بريح العباسي، ويقول له إن الناس يجتمعون ويحتفون بالإمام الهادي عليه السلام. هذا من شأن هذا الكلام أن يؤلب المتوكل ويجعل المتوكل يعيش في حالة من القلق، أن صاحب الحق وهو علي الهادي عليه السلام بعيد عنا، بعيد عن أنظاره. صحيح وإن كان هو في المدينة صاحب نفوذ وسطوة، وهو بعد الحاكم، هو المتوكل، هو الحاكم الفعلي، لكن كون الإمام بعيد عنا راح يشعره بالقلق. وهذا يبين لك معنى الكلمة المشهورة: كاد المريب أن يقول خذوني. هذا يدرب نفسه أنه هو غاصب لحق أهل البيت سلام الله عليهم. كون الإمام بعيد هذا ما يشعره بالطمأنينة، يظن أنه حين يأتي بالإمام عليه السلام ويجعل الإمام قريبا منه يظن أنه بذلك راح يكون أدعى إليه إلى أن يطمئن، أدعى إلى ملكه بأن يبقى وبأن يستمر. لذلك نرى أن حالة الإشخاص كانت تتكرر. إمامنا الهادي سلام الله عليه أشخص، ومن أنفذت إليه هذه المهمة وهي الإتيان بالإمام الهادي واحد من قادة العباسيين اسمه يحيى ابن هرثمة. يحيى ابن هرثمة دخل إلى المدينة ومعه مجموعة من الجند، وظيفتهم هي إحضار الإمام الهادي عليه السلام. طبعا أول ما دخل فتش دار الإمام، علم أهل المدينة بأنه يريد أن يأخذ الإمام الهادي سلام الله عليه إلى سامراء. حينها صارت هنالك حالة من الفورة عند أهل المدينة. أهل المدينة باعتبار مرت بهم تجارب أن الأئمة من يشخص منهم لم يرجع إلى المدينة. إمامنا الجواد أشخص ولم يرجع، قبله أبوه الرضا عليه السلام، قبله أبوه موسى بن جعفر سلام الله عليهم أجمعين. لذلك حاولوا منع يحيى بن هرثمة. يحيى بن هرثمة فيما بعد يذكر ذلك للمتوكل، يقول له: حتى خشيت على نفسي، خفت أن هذه حالة الهياج التي قد كان عليها الناس ممكن أن تستفحل وأن يصل الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، فجعلت أحلف لهم أني لم أؤمر بالإمام بسوء، وأن المتوكل غاية ما في الأمر من الإشخاص أنه يريد إكرام الإمام، يريد تعظيم شأنه. يقول بهالطريقة بس أنا قدرت أن أمتص وأن أستوعب تلك الحالة من الفورة التي قد كان الناس عليها. إمامنا الهادي يعلم أنه بإشخاصه هذا لن يرجع إلى المدينة بعد اليوم، لذلك الإمام صحب معه كل عياله. يحيى بن هرثمة بالطريق من المدينة وهو يريد سامراء مر ببغداد، ويومها بغداد لم تعد هي العاصمة. هذا الأمر إن شاء الله تعالى راح نمر على ذكره في الليلتين القادمتين، انتقال العاصمة من بغداد إلى سامراء، الأسباب منا، السبب المعلن الذي يذكره التاريخ، السبب الخفي اللي المؤرخون لم يقفوا عليه واللي هو المحرك الأساسي إلى نقل العاصمة من بغداد إلى سامراء. المهم مر على بغداد، بغداد يومها ولاية، يعني بعد العاصمة هي مثل ما ذكرنا سامراء. الوالي على بغداد إسحاق ابن إبراهيم الطاهري، جده هو طاهر بن الحسين الخزاعي، طاهر بن الحسين اللي كان قائد جيش المأمون واللي هو من قتل الأمين. لذلك هاي الأسرة كانت تحظى بمكانة عند العباسيين، بعد ذلك انقلب العباسيون عليهم وقتلوا رجالهم إلى آخره، بس هسه لا، هالوقت كانوا لا يزالون يحظون بمكانة عند العباسيين وكان هو الوالي. يقول يحيى ابن هرثمة: وصلت إلى بغداد فدخلت عليه، بعد هذا قائد عباسي وهذا أيضا مقرب. يقول دخلت على طاهر فقال لي، أو عفوا على إسحاق ابن إبراهيم، قال لي إن هذا الرجل قد ولده رسول الله، جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والمتوكل هو من تعلم، رجل ميمدين ورجل ظلوم غشوم، فإياك أن يناله سوء بسببك فيكون رسول الله خصما لك يوم القيامة. يقول أنا تعجبت، قلت هذا والي من قبل المتوكل ويحذرني من المتوكل ويوصيني بالإمام. يقول وصلت طريقي، وصلت إلى سامراء. يقول لما وصلت قبل دخول الإمام عليه السلام على المتوكل، وللمتوكل أخر الإمام لأيام، يقول لقيني وصيف التركي، وصيف. تدري احنا الان من نتحدث عن سنة 236 اللي صار بها الاشخاص، هذه تاريخيا تقع ضمن العصر العباسي الثاني. العصر العباسي الثاني اللي يبدأ من أيام حكم المعتصم، يعني إلى نهاية حكم المأمون، يسموه هذا العصر العباسي الأول اللي انتهى 218. بعد من بداية حكم المعتصم يسموه العصر العباسي الثاني. الفرق شنو؟ الفرق أن العصر العباسي الأول الحاكم الخليفة العباسي هو الآمر الناهي الوحيد. بعدها بالعصر العباسي الثاني صارت أكو بطانة، أكو حاشية. هاي الحاشية، حاشية الخليفة، تكون مؤثرة وتكون فاعلة، وأحياناً حتى تأثر على بقاء الخليفة بالحكم. مرات حتى يعزلوه ويقتلوه كما حدث مع البعض من خلفاء بن العباس. هذه الحاشية مرة تكون تركية مثل ما كانت في تلك الفترة من الأتراك، مرة تكون من البويهيين الذين كانوا من بعد الأتراك، مرة تكون من السلاجقة. طبعاً والفرق الحكومة هم راح تصطبغ بصبغة عقيدة هاي البطانة، هاي الحاشية. الحاشية لما كانت بويهية، البويهيون هم المؤثرون، وها هنا هم كانوا في بغداد، كانت لهم اليد الطولة. صحيح الخليفة العباسي موجود، لكن هم البطانة المؤثرة، وذولا كانوا شيعة البويهيون. لذلك اصطبغت صبغة الحكم بانتمائهم، بانتماء البويهيين العقائدي. الآن لا، من نتحدث عن هذه الفترة قبل البويهيين، فترة الأتراك، كان الأتراك لا، ما كانوا موالين لأهل البيت، لكن تشوف لهم معرفة بمقام أهل البيت. وصيف التركي واحد منهم وزير، لكن كان مؤثر جدا، بحيث الشاعر يقول فيه: خليفة في قفص بين وصيف وبغى. وصيف هو هذا، وبغى واحد ثاني أيضا كان من الأتراك اللي لهم فد كلمة وتأثير ونفوذ داخل البلاط الحاكم. يقول: خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. المهم يقول: قال لي وصيف، قال لي: اعلم لو سقطت من رأس هذا الرجل شعر لم يكن مطالبا بها غيري. يقول: أنا عجبت أنه هؤلاء رغم ما إلهم من مكان داخل البلاط، داخل الحكم العباسي نفسه، لكن ورغم ذاك هم يوصيان بالإمام. المهم المتوكل حجب الإمام لأيام، ما أراد أن يدخل الإمام عليه السلام عليه لمدة، والإمام عليه السلام أجبر أن ينزل في خان في سامراء. هذا الخان معد ما كل الطبقة المستضعفة، بحيث الخان اسمه خان الصعاليك، في صورة أراد المتوكل من خلالها إيذاء الإمام، بحيث حتى واحد من أصحاب الإمام دخل على الإمام وشاف الإمام جالس في ذلك الخان، تأذى تألم أن حجة الله على خلقه يجلس في ذلك المكان. الإمام شافه متألم، قال: لما أراك بهذا الحال؟ قال: والله سيدي، أنا يؤلمني أني أراك وقد نزلت في هذا الخان، بهذا المكان. يقول: أومأ الإمام بيده وإذا بي في جنات عدن، أنهار من حولي إلى آخره. فقال لي الإمام: أينما كنا كان هذا لنا عتيد، لسنا في خال الصعاليك. شو يريد يقول الإمام؟ يقول: إحنا بناء قد شادته يد السماء، مو الحوراء سلام الله عليها بيوم 11 حين مروا بها وبعيالات الحسين على أرض المعركة، تقول للإمام زين العابدين: ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محو أثره، فلا يزداد أثره في الأرض إلا علوا. مهما سعى الظلم إلى محو آثار أهل البيت، تبقى آثارهم هي العامرة. واليوم خير شاهد، الآن مئات الآلاف ولربما الملايين، ولا شك أن الأعداد الأرقام تصل إلى الملايين، يتوجهون إلى سامراء لإحياء شهادة الإمام الهادي. الإمام الهادي اللي قبل ما يزيد على 1200 سنة الإمام أنزل في خان الصعاليك، وللإمام عليه السلام عومل بذلك الإزدراء بتلك الصورة اللي أراد المتوكل من خلالها إذا الإمام. والمتوكل كان يسكن في القصور، واحد من قصوره مسميه باسمه، هو اسمه جعفر اللي مسميه باسمه ويسموه القصر الجعفري، لكن وين آثاره؟ وين وجوده الآن؟ بينما تجد تلك القبة التي تناطح السماء علوا وشموخا في سامراء هي اللي تلقى لها الوجود وهي اللي تلقى لها البقاء. لذلك الإمام عليه السلام يقول له لهذا الرجل، يقول له أنت من أشوفك متألم بهالحالة ماكو داعي، أينما كنا كان هذا لنا عتيد، لسنا في خان الصعاليك، بناء شادته يد السماء، الله عز وجل كتب لنا البقاء، جعل بقاء دينه من خلالنا. يقدر المتوكل غير المتوكل، من كان قبله من سيأتي من بعده، إلى أن يمحو ما أراد الله عز وجل أن يثبته. المهم الإمام عليه السلام تعامل مع سامراء، بعدها لما خرج الإمام من ذلك الخان اشترى الإمام دارا، وهي المرقد الحرم الطاهر لإمامينا العسكريين، اللي هي دار اشتراها إمامنا الهادي عليه السلام من رجل اسمه أبو يعقوب النصراني، اشتراها الإمام من حر ماله. وتعامل الإمام مع سامراء على أن وجود بها موجود مؤقت لفترة وينتهي، وإنما وجود سيستمر، ومو يستمر فقط في حياته، في حياته وأن يكون فيه مدفنه وأن تكون فيه آثاره وشيعته. هذا الموضوع المهم كان الأئمة سلام الله عليهم يؤسسون له، وهو أن يجعلوا في مكان تواجد الخلفاء، مكان تواجد الحاكم العاصمة، أن يجعلوا الموالين لأهل البيت، كما حدث هذا الأمر في بغداد بالأمس وحدث فيما بعد في سامراء. فإذا إمامنا ما تعامل مع الموضوع على أنه موضوع مؤقت، وإنما موضوع سيستمر. مثل ما ذكرنا أخو الإمام ما قدر له أن يرجع بعد ذلك اليوم إلى المدينة، وبقي الإمام في سامراء، بل واشترى الإمام ضياء له في سامراء إلى آخره. سلام الله عليك سيدي ومولاي يا علي بن محمد الهادي. سهذا العمل شلون كان الإمام يؤسس، شلون كان الإمام عليه السلام يتعامل مع سامراء على أنها منبر من خلاله ينشر علومه وعلوم آبائه. سهذا إن وفقنا إن ذكر في الليلتين القادمتين إن شاء الله. لكن بقاء الإمام في سامراء خصوصا في أيام المتوكل كان يؤذي الإمام، هذا البقاء كان يؤذي الإمام كثيرا. فالمتوكل كان بين الفينة والفينة، يبعث على الإمام، وفي الغالب يبعث على الإمام في جوف الليل. مرة واحد من قادة العباسيين اسمه محمد ابن إسماعيل يقول أمرني المتوكل، المتوكل كان ثمل أجلكم الله، قد شرب الخمر حد الثمالة، قال لي تروح تهجم على بيت علي بن محمد الهادي وتأتي به. يقول أنا وضعت سلم وتسلقت على دار الإمام، يعني من دون استئذان، لا طرق للباب وإنما تسلق. يقول لما كنت في صحن الدار أو لما كنت في سطح الدار لم أكن أبصر موضع قدمي، ظلمة ظلام شديد. يقول وياي جند وكذا. يقول إمام رآني وهو في صحن داره قائم للعبادة بين يدي الله، قال لي مكانك حتى يأتوك بشمعة. يقول جابوا لي ضياء، انزلت فتشت الدار، جئت بالإمام عليه السلام إلى مجلس المتوكل. يقول بعد مدة أمرني بأن أرد الإمام إلى داره. يقول بالطريق صرت أقول للإمام، أقول له سيدي ترى أنا اللي فعلته كنت مرغما عليه، مو بمحض إرادتي، مو مختار، وإنما المتوكل أجبرني على هذا الأمر. يقول فأجابني الإمام بقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تحت أيام المتوكل من بعده صار الحكم إلى المنتصر الذي قد قتل أباه، ثم إلى المستعين، وأخيرا إلى المعتز، والمعتز عليه لعائن الله هو الذي قد قام بقتل إمامنا الهادي. أيضا دعي الإمام إلى مجلسه، أجبر الإمام أن يحضر في مجلسه، دفع إلى الإمام طبق فيه رطب، تناول الإمام منه رطبات قد وضع فيها السم، ثم بعد ذلك رجع الإمام إلى داره، رد إلى داره من بعد أن تناول الإمام من ذلك الطعام المسموم، فصار السم يسري في بدنه الطاهر. إحنا في حرم إمامينا الكاظمين، في حرم إمامنا الجواد والد الإمام الهادي. سيدي يا أبا جعفر الجواد، يا جواد أهل البيت، أعظم الله لك الأجر بشهادة ولدك الإمام الهادي. الإمام الهادي مع مرور الوقت يزداد ولوج السم في بدنه الشريف، وهو يوصي بوصاياه إلى ولده الإمام العسكري ليجعله الإمام والحجة من بعده. أجركم الله إلى أن قضى إمامنا الهادي نحبه مسموما مظلوما غريبا صابرا محتسبا. قام إمامنا العسكري بتجهيز جثمان أبيه الإمام الهادي، غسله وكفنه وصلى عليه، ثم حملت جنازة الإمام الهادي لتشيع. المفروض بالبداية أن جثمان إمامنا الهادي ما يدفن في داره، وإنما أن يدفن في المقبرة. وين أهل سامراء يدفنون موتاهم؟ مقبرة المسلمين هناك. يقول لما خرجوا بجنازة الإمام من داره، أكو شارع كون تمر بي الجنازة يكون فيه التشييع، هذا الشارع اسمه شارع أبي أحمد. حينها ضج الناس، الناس في حالة من الهياج من الحزن على شهادة الإمام، وهم ينادون وإماما هو هادياه. عيون العباسيين كانت ترقب الموقف، شافوا إذا استمر التشييع ودفن الإمام بهالحالة من الهياج يمكن أن تخرج الأمور عن سيطرتهم، يحدث ما لا تحمد عقباه. فأمروا بأن ترد جنازة الإمام عليه السلام إلى الدار. ردت جنازة الإمام إلى داره ليقوم إمامنا العسكري بمواراة أبيه في الدار. يعني معنى ذلك إمامنا الهادي ما شيعت إلى جنازة، مثل ما ذكرنا ساروا به خطوات، لكن تلك الحالة من الهياج من الحزن الذي قد كان عليه الناس منعهم، أو جعل العباسيين يمنعون من تشيع الجنازة وأن ترد الجنازة إلى الدار. أقول سيدي يا علي بن محمد الهادي، أنت وإن لم تشيع لك جنازة لكن إلك بذلك أسوة بالذي قد جرى على جدك الحسين، اللي الشاعر يقول فيه: ما غمضت عينه أيدي أحبته ولا جنازته شيلت بتوقيري. لكن سيدي تبقى الفوارق كبيرة ما بين مصيبتك وما بين مصيبة جدك الحسين. أنت بنفس اليوم شيع جحز جثمانك ودفن، لكن جدك الحسين يبقى 3 أيام ملقا على رمضاء كربلاء. فارق آخر سيدي، أنت أنزلوا جثمانك إلى قبرك ورأسك الشريف على بدنك، لكن لحظة نفسي عليك سيدي يا أبا عبد الله، ورأسك يطاف به من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. هنيئا لك هالعبرة، احنا نعزي الإمام الجواد بشهادة ابنه الإمام العادي وبالذي جرى على جده الحسين، ولا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هلال ابن نافع، واحد من جماعة ابن سعد، يقول: شفت الحسين عصر عاشوراء، نظرت إلى شفتيه تتحركان، قلت في نفسي إن كان الحسين يدعو علينا فقد هلكنا ورب الكعبة. بالوقت اللي كان الإمام قد أدخن بدنه الشريف بالجراح قبل أن يحز نحره الطاهر، يقول: اقتربت سمعته يقول: وحق جدي أنا عطشان، وحق جدي أنا عطشان. يقول: رحت إلى ابن سعد قلت له: أمير، إن الرجل قد ضعف ولا طاقة له على القتال، أتأذن لي أن أحمل له الماء؟ يقول: سكت ابن سعد: أنا من يمي، قلت بأن السكوت علامة الرضا، أخذت ركوة ملأتها بالماء وأقبلت بها نحو الحسين، وإذا بي أرى الكون قد تغير وأسمع مناديا ينادي: قتل الإمام ابن الإمام أخو الإمام أبو الأئمة، وإذا بي أرى رأس الحسين على رأس رمح طويل. نقول له: يا شيخ على رأس لا تلوح أو هبط عن بقايا الرأس رمح، أخاف يفوت ريح الهوى بجرح، وصواب عليه يحيقهم يسعر بعد فارق آخر: سيدي يا علي بن محمد الهادي، أنت بدنك الطاهر ما مثل به وما جرى عليه ما جرى على جدك الحسين يوم أن رضت بدنه تلك الحوافر من الخيل. ابن سعد عليه لعائن الله عصر عاشوراء جمع الهلكة من جيشه، صلى عليهم ودفنهم، وترك الحسين وأهل بيته وأصحابه وأجسادهم ملقات على وجه الأرض. الحوراء وقفت على مصرع الحسين وهي تنادي: قوم، أما فيكم مسلم يدفن هذا الغريب؟ أما فيكم قرشي واري هذا العار السليب؟ ما أجابها أحد إلا ابن سعد، لكن بأي جواب؟ نادى: يا خيل الله، قومي ودوسي صدر الحسين ركبت لي أمن الجيمان عشرة أو لعبة خيالهم وال على الصدر يقلبون وترجد فوق ظهره أو لا ظل عظم سالم ما تكسر. تقول لأخويا أخويا فوق صاوي بك يرضوك ولا راغا ولا عد جدك ولا أبوك، جنت ذخري وتسعت الخيل خلاك سيدي حيث الحسين على الثرى خيل العداء طحنت ضلوعه قتلت حؤال أمية ضامن الضامن إلى جنب الشريعة. قلت عني آيات الولينا ودورت مذبوح بالحام لقيت وقعد يتيم وعاتبيت المثلك شلون يعوف بيت ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. إلهي بأبي الحسن الهادي، بآبائه الأئمة الميامين، بأبنائه الأئمة المعصومين، بمحمد وآله الطاهرين. إلهي عجل لوليك الفرج في عافية. إلهي ادفع عنا، عن الحاضرين، عن شيعة أمير المؤمنين كل شر وسوء وبلاء ووباء بنبيك وعترته الأتقياء. إلهي يسر أمورنا واقض حوائجنا، اقض اللهم حاجة كل محتاج، ولا سيما من سألنا الدعاء أو من سئلنا الدعاء له. إلهي اقضهم، اقض حوائجهم جميعا يا أرحم الراحمين. إلهي يسر أمورنا واقض حوائجنا. حاضرين، الزائرين، السامعين، تقبل اللهم أعمالهم بأحسن القبول. إلى موتانا وموتاكم، وإلى من مات على ولاية أمير المؤمنين، ولا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات.